بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس رضي الله عنه: قبل أن سلم إبراهيم، يعني ابنه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا، ولو محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حصين سلام الله عليه قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان التسمية بأسماء الأنبياء. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث، عددا من الأحاديث، ستة أحاديث كلها تدل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء. ففي هذه الحديث جواز التسمية بأسماء الأنبياء والرد على من كره ذلك، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يغير أسماء أولاده طلحة وكان سماهم بأسماء الأنبياء، وإنما كره عمر ذلك لئلا يسب أحد يسمى بذلك، فأراد تعظيم الاسم لئلا يبتذل في ذلك، وهو قصد حسن، ولكن ما دلت عليه الحديث مقدم. لا كراهة في التسمية بأسماء الأنبياء، بل إن الأمر يدل على الاستحباب، أقل أحوال الأمر الاستحباب، يدل على استحباب التسمية بأسماء الأنبياء. وقال أنس رضي الله عنه: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، يعني ابنه. هذا الأثر وصله المؤلف رحمه بعده، قال: قبل إبراهيم يعني ابنه، ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى قال: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات صغيرا. وهذا فيه دليل على التسمية بأسماء الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، وكان ماريا القبطية، أمه ماريا القبطية، سماه إبراهيم باسم جده إبراهيم فسماه بأسماء الأنبياء. قال عبد الله بن أبي أوفى قال عبد الله بن أبي أوفى: ولو قضي أن يكون بعد محمد النبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. وكلام ابن أبي أوفى هذا دل عليه أحاديث، حديث ساقها الحافظ رحمه الله، من ذلك ما أخذ ابن ماجه عن ابن عباس قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال إن له مرضعا في الجنة لو عاش لكان صديقا نبيا، ولا أعتقت أخواله القبط. وكذلك أيضا روى أحمد وابن مندة من طريق السدي كما ذكر ذلك الحافظ قال سألت أنسا كم بلغ إبراهيم، قال كان قد ملأ المهد، ولو بقي لكان نبيا، ولكن لم يكن ليبقى، لأن نبيكم آخر الأنبياء. ولفظ أحمد لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا. هذه الحديث الصحيحة تواردت عن هؤلاء الصحابة أنهم أطلقوا ذلك. ومعنى قول ابن أبي أوفى فلو قضي أن يكون بعده نبي عاش ابنه، هذا شرط مقدر. لو سمع عند النحات لو حرف امتناع الامتناع، لو حرف امتناع الامتناع، هذا شرط تقديري لا يكون، شرط مقدر ولا يلزم وقوعه، فهم باب الفرض والتقدير، فهو لا يكون، كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. ولكن هذا الشرط التقدير الشرط المقدر لبيان مقادير الأشياء. لو قضي أن يكون بعده نبي عاش ابنه، لكن هذا لا يكون، هذا ممتنع. والنووي كما ذكر الحافظ في ترجمة إبراهيم أنكر هذه الحديث وبالغ، أنكر حديث قال لو قضي لكان نبيا، حيث قال إنه هو باطل. قال الحافظ وهذا جسارة منه في الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلل. والشاهد أن النبي سمى ابنه إبراهيم باسم جده إبراهيم. حديث البراء قال لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضع في الجنة، لأنه مات وهو صغير كذا له من الأشهر، لما مات كان ابن 16 شهرا أو 18 شهرا على اختلاف الروايتين، وقيل لما عاش 70 يوما، فقال إن له مرضعا في الجنة. وهذا فيه إشكال من جهة أن من يدخل الجنة يكون كبيرا، فكيف يكون له مرضع في الجنة؟ دخلتين يكون كبيرا، إلا أن يقال إن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة. والحديث الثالث حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. والشيخ قالوا سموا باسمي محمد، فهو دليل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء. قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم بينكم. وهذا في بيان الحكمة بتكنية صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، لأن صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس، وكما في الرواية الأخرى إنما أنا قاسم والله يعطي. سبق في باب الذي قبلها الخلاف في تكنية التكني بكنة أبي القاسم، وأن فيه ثلاثة أقوال من العلماء، من قال ممنوع مطلقا في حياته، ومنهم قال جائز مطلقا، ومنهم قال يجوز تكنية لمن لم يكن اسمه محمد، ومن يكن اسمه محمد فلا يجوز. والصواب أنه أن تسمية اسم محمد جائز في حياته وبعد مماته، وأما التكني بابن القاسم هو ممنوع في حياته، وأما بعد وفاته فلا بأس. جاء في بعضهم أن رجلا قال أبا القاسم فلسفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعلك، يعني ما قصد غيرك، فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. سبق النووي ذكر هذه الأقوال الثلاثة. والحديث الرابع حديث أبي هريرة قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي كما سبق. الشاهد قوله سموا باسمي دل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء. ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي. المعنى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي جاءت في الأحاديث فهي رؤية حق، لأن الشيطان لا يتمثل به إذا رأى على الصورة التي جاءت في الأحاديث. أما من رأى على الصورة التي تخالف ما في الحديث فليس هو. فمثل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قصير أو رأه أسود أو رأه لا لحية له هذا ليس هو ولا يكون هو. من رأى على صورة جاءت في الحديث ربعة من الرجال أبيض مشروب بحمرة كث اللحية إلى آخر أوصافه فهذا حق. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففي الوعيد الشديد على من كذب على النبي متعمدا وأنه من كبائر الذنوب. وأفرط بعضهم فجعل فقال إن من كذب عليه كفر. ومن روى حديثا ويعلم أنه كذب ولم يبين فهو أحد الكاذبين. من روى حديثا يعلم أنه كذب ولم يبين فهو أحد الكاذبين. والحديث الخامس حديث أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. هذا هو الشاهد، سماه إبراهيم، سماه باسم إبراهيم الخليل، فدل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء وأنه لا كراهة في ذلك. فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. التحنيك مشروع، يعني يحنك الصبي حتى وهو يدرك حنكه بالتمر. الصحابة يأتون بأطفالهم يحنكونه يرجون بركة عليه الصلاة، ولهذا حنكه ودعا له بالبركة. وكان أكبر ولد أبي موسى، ويدل على أن أبا موسى كني قبل أن يولد له، وإلا فلو كان لم يكن لكني بأبي إبراهيم. سمى كنة أبو موسى. وابنه إبراهيم أول ما ولد له، فدل على جواز التكنية قبل جواز تكنية الإنسان قبل أن يولد له كما سيأتي. سيكون المؤلف رحمه في ترجمة مستقلة أنه يجوز التكني قبل الولادة قبل أن يولد له. فهذا أبو موسى تكنى قبل أن يولد له، ولد له إبراهيم وكان يكنى بأبي. وهيدا على أنه لا بأس أن يكنى الإنسان بأحد أولاده ولو لم يكن الأكبر، لكن الأولى أن يكنى بأكبر أولاده. فإن لم يكن له أولاد ذكور كنى بأكبر بناته، أبو عائشة أبو مريم. الحديث الثالث أيضا حديث المغيرة قال إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم. هذا الشهر يوم مات إبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم سماه باسم الخليل. ففي هذه الحديث استثنى جواز التسمية بأسماء الأنبياء والرد على من كره ذلك. وأما ما روي عن عمر أنه أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة قال ويقال أن طلحة بن عمير قال للزبير أسماء بني أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء الشهداء. يقول طلحة بن عبد الله من عشر المسلمين الجنة، والزبير من عشر المسلمين الجنة. يقول طلحة للزبير أسماء بني أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء الشهداء. فقال له الزبير أنا أرجو أن يكون بني شهداء وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أنبياء. قال صحيح أن سميت بأسماء الشهداء أرجو أن يكون أبناء شهداء، وأن سميت بأسماء الأنبياء لكن لا ترجو أن يكون أنبياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. فأشار إلى أن الذي فعله أولى من الذي فعله طالحة. نعم.
الشيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أي إنسان يرى النبي الناس لقد رأيت النبي على غير صلاح.
إذا كان غير الصلاح ما ينفع. المنافقون رأوه في حياته ولا نفعهم، ما زادهم إلا الشر. المنافقون واليهود رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما الرؤية دون عمل ما تنفع. فهو في حياته المنافقون واليهود والنصارى ولا زادهم إلا طغيانا وكفرا أعوذ بالله. بل إن القرآن الذي هو هدى وشفاء للنفس قال الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن الذي هو هدى وشفاء زاد اليهود طغيانا وكفرا أعوذ بالله. صلى الله السلام عليه لا ما يدل أليس الرؤية في الحياة أبلغ من رأه وكافر ينفعه ما يصح. نعم لا عام ليس خاص. نعم ها يعني الرؤى يعني في المنام ما أعلم مانع يعني باب الشوق الشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتمتع برؤيته ولو في النوم. طيب نعم 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 النبي كانت الصحابة يحلكونه يعني أو يحلكون على تحليك ذكر ابن القيم في تحفة الودود تحليك والتسمية كلها وحلق رأس الذكر الصدق بوزنه ذهبا كل هذا مشروع العقيقة. نعم
باب تسمية الوليد. أخبرنا أبو نعيم
بالوليد ذلك مهاجرا ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي فيها النهي عن التسمية بالوليد فهي ضعيفة كما ذكر الشارح في مطلع شرح هذا الحديث آثار ذكر آثار فيها النهي عن التسمية بالوليد. قوله باب تسمية الوليد كلام
الله عنك. قوله باب تسمية الوليد ورد في كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرة أو وليدا. الحديث وسنده ضعيف جدا. وورد فيه أيضا حديث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه. والبيهقي في الدلائل من طريقه قال حدثنا محمد بن خالد بن العباس السكسكي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي. وأخرجه البيهقي في الدلائل أيضا من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي. وأخرجه عبد الرزاق في الجزء الثاني من أماليه عن معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد وأشر على هذه الأمة من فرعون لقومه. قال الوليد بن مسلم في روايته قال الأوزاعي فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل. وفي رواية بشر بن بكر من الزيادة غير اسمه فسموه عبد الله. وبين في روايته أنه أخو أم سلمة لأمها. وهكذا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عن إسماعيل بن أياش عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أخرجه أبو نعيم في الدلائل من رواية الحارث. وأخرجه أحمد
على كل حال هذه الآثار في الوليد لا تثبت. وبنو أمية لهم خصوم بعد ظهور الدولة العباسية والوليد بن عبد الملك له أعمال جليلة وإن كان عليه مآخذ وله أغلاط. والوليد بن يزيد لا يصل فيه هنا. الوليد بن يزيد قال جاء ذكر أنه فرعون أو كذا فلا يصل إلى في فسقه إلى فرعون. الجوزي قال إنهم موضوع في الموضوعات ذكر في الموضوعات وأنه بعد هذا دعا ابن حبان قال في قال إنه وصف بأنه بأن الوليد بن عبد الملك بأن الوليد بن يزيد أنه فرعون ولا يصل إلى فسقه إلى فرعون. الأقرب أن قول المجوزي قال إنه موضوع إنه أرد الحديث الموضوعات قال اعتمد المجوزي على كلام الحبان فأرد الحديث الموضوعات فلم يصب. يعني الحافظ كان انتقد الجوزي. والقول بأنه موضوع قول ابن الجوزي قريب، يعني قول ابن الجوزي أنه موضوع ليس ببعيد. وبنو أمية لهم خصوم بعد ظهور الدولة العباسية، والوليد هذا قال اللهم أنجل الوليد ابن الوليد، هذا هو الوليد ابن المغيرة أخو خالد ابن الوليد، وسلم بن هشام هذا هو ابن الحكم أخو أبو جهل عمرو بن هشام. اللهم اشد وطأتك على مضى، اللهم اجعلها عن السنين كسن يوسف، يعني في الشدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد أن رفع رأسه من الركعة، وهذا هو سبب القنوت، فهي مشروعية القنوت عند النوازل في الفرائض، يعني كان النبي يقنت إذا رفع رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعيش بن ربيعة ومصر من مكة، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سيكة سنيوس، فهي مشروعية القنوت عند النوازل في الفرائض، يدعى للمؤمنين ويدعى على الكفرة. وفيه أن القنوت في الصلاة لا يستمر بل يكون عند النوازل، كما في حديث أبي هريرة أنه لم يدعو بعده فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما سرهم قدموا، يعني لما قدموا عليه مهاجرين، لما قدموا عليه مهاجرين أمسك، خلافا للشافعية الذين يرون أن القنوت مشروعا دائما في الفجر، الشافعية يقنطون في الفجر دائما باستمرار، ويستدلون بحديث أنس لم يزل النبي يقنط حتى فرق الدنيا. المراد بالقنوت هنا الطول، طول القيام. وفيه أن القنوت يكون بعد الركوع، يقول يعني رفع رأسه من الركعة، وفيه جواز تسمية المدعو عليهم والمدعو لهم في الصلاة بأسمائهم، وأن ذلك لا يؤثر في الصلاة. النبي سماهم قال اللهم أنجل الوليد وسلم وهشام، وسمى المدعو عليهم قال اللهم اشد وطأتك على مضر، والمقصود أن هذا التفريق هذا الترجمة أنه لا بأس بتسمية الوليد، تسمية الوليد لا حرج في ذلك وليس ممنوعا. وأما الحديث التي فيها النهي فهي ضعيفة. نعم، أراد المؤلف رحمه هذه الترجمة أن يبين أنه لا كراهة في التسمية بالوليد. نعم نعم نعم، مثل ما يفعل بعض الأئمة، بعض الأئمة إذا قالت تجد في النوازل يأتي يدعي أو يدعو كذا ويدعو لنفسه ويدعو للحاضرين، لا ولا يحتاج، يبدأ اللهم مثل ما قال النبي اللهم أنجي الوليد، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالكفرة، يدعو للمؤمنين ويدعو. كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، يقرأ فيدعو المؤمنين ويلعن العصاة والكفار، ولا يحتاج يبدأ بالحمد لله ولا الصلاة على رسول الله، لأن الصلاة هيئة واحدة، فالحمد لله هذه في الفاتحة، فاتحة صلاة هيئة واحدة فيها ثناء في الفاتحة، والصلاة على النبي في التشهد، والدعاء بين ذلك، في صلاة هيئة واحدة فيها ثناء في الفاتحة وفي صلاة على النبي في التشهد يكفي هذا. لا ولا يطيل، مثل ما اللهم يدعو مباشرة، يدعو المستضعفين ويدعو على الكفار. نعم.
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قلت عليه السلام ورحمة الله.
يا أبا هر، يا أبا هر نقص هريرة، فالشاهد حذف الهاء من آخر الاسم. وكذلك حديث الأول الأثر المعلق قال يا أبا هر، ثم ذكر حديثان، الحديث الأول حيث عائشة النبي قال يا عائشة هذا جبريل، الشاهد يا عائشة، حذف التاء من آخر الاسم وهذا يسمى الترخيم، ترخيم الاسم، حذف الحرف الأخير يا عائشة. والحديث الثاني حديث أنس فقال النبي يا أنجشوا، أصل أنجشتوا حذف التاء، الشاهد حذف الهاء من آخر الاسم. فدلت هذه الحديث على جواز اختصار الاسم وهو ما يسمى بالترخيم بحذف الحرف الأخير. ولكن حديث أبي هريرة الأول يا أبا هر نزع المؤلف فيه، نزع ابن بطال كما صار الحافظ قال ليس من الترخيم أبا هر، لأن أصل هريرة فرق بين هر وهريرة، ليس من الترخيم، وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير. هريرة مصغر وهر مكبر. وهريرة مؤنث وهر مكبر، فرق بينهما. فنقل أبا هر نقله من أبي هريرة، نقله من التصغير والتأنيث للتكبير والتذكير، كأنه أبا هر وهريرة تصغير هرة خاطبه باسمه وذكره، فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى. هذا ابن بطال اعترض على البخاري، والحافظ يقول هذا نقص في الجملة، لكن كون النقص من حرف في نظر في أكثر من حرف، بخلاف يا عائش نقص الحرف، يا أنجش نقص حرف. قال حافظ كأنه لحظ الاسم قبل التصغير، كان لحظ الاسم قبل التصغير قبل أن يصغر. هريرة هذا مصغر، هريرة تصغير هرة، أصلها هرة، كأنه لحظة قبل أن يصغر فحذف الهاء، فإذا حذف الياء الأخيرة صدق أنه نقص منه حرف. الحديث الأول حديث عائشة قال أن جبريل قال رسول الله يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، قلت هو عليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما يرى. في فوائد من قبل عائشة رضي الله عنها وفضيلة لعائشة، حيث أن جبريل يقرئها السلام، وأعظم منه من قبل ما جاء في حق خديجة، فإن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقرأ عليه السلام، قال أقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها بالبيت في الجنة من قصب لا صخب ولا بصب. هذه من قبل خديجة، جاء جبريل النبي وقال أقرئها السلام من ربها ومني، من رب العالمين، أقرئها السلام من رب العالمين، أقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. أما عائشة فقال يقرئك السلام، عائشة يقرئها السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما يرى، فيه أن من بلغ السلام من أحد يقول عليه السلام، قالت عليه السلام وهو يرى ما يرى، فإذا بلغت قال شخص سلم عليك تقول عليه السلام، وأفضل منها أن ترد بقوله عليك وعليه السلام كما جاء في الحديث الآخر. فإذا بلغك شخص وقال شخص فلان يسلم عليك قل عليك وعليه السلام، هذا أفضل، وإن قلت عليه السلام كما في هذا الحديث فلا بأس. في حديث عائشة لما بلغها النبي أن جبريل سلم عليه قالت وعليه السلام، قالت وهو يرى ما لا يرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل ولا يراه. والحديث الثاني حديث أنس قال كان المسلمين في الثقل، ثقل يعني نساء والأطفال، وأنجشه غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، يعني يحدو، ففي دليل على جواز الحداء وهو سوق الإبل بضرب من الغناء، بضرب من الغناء. وكان عندي حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك سوقك بالقوارير، يعني شبه سرعة تعثر النساء بالصوت الحسن بسرعة الانكسار إلى القوارير، شبه بالقوارير الزجاج. وقيل المعنى أنه نهاه عن لئلا تسرع الإبل، لأن يعني إذا حاجة بالإبل أسرعت والنساء فوقها فربما سقطت النساء، لكن الأول هو المراد، رويدك، يعني رويدك يعني أمهل سوقك بالقوارير، وفي لفظ قال لا تكسر القوارير، شبه النساء بالقوارير، سرعة تأثرهن بالصوت، سريعات التأثر بالصوت، كما أن القوارير سريعة الانكسار، واللغة الأخرى رفقا بالقوارير. دل هذا على جواز الحدى إذا لم يكن فيه محذور، هو نوع من الغنى التي يحمل الإبل على السير، وهذا معروف. وكذلك أيضا الكلمات التي فيها حثا على الجهاد، وكذلك الذين يعملون ويشتغلون يتكلمون بكلمات من الرجز تمشطهم وتعينهم على العمل، لا بأس به إذا لم يكن فيه محذور. وكما سبق أن الشعر نوعان، نوع فيه ممنوع كما قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، هذا المذموم. ثم ذكر المحمود فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. فإذا كان الشعر فيه هجاء أو تشبيه بالنساء أو قلب الحقائق، جعل الباطل حق والباطل حق، هذا ممنوع، أو فيه رفث أو قول زور، فهذا ممنوع. أما إذا كان في الدفاع عن الحق وأهله وبيان الحق وذنب الباطل وأهله، فهذا ممدوح. نعم. لا قال عزيز، يعني لا يصغر لفظ الجلالة، لا اسم الله، إنما قال عبيد العزيز عبد الرحيم دحيم، لكن سمى دحيم، إذا قيل أنه تصغير له، لكن دحيم هذا كأنه اسم آخر، يعني اسم الله لا يصغر، ولكن صغر المضاف العبد، قال عبيد العزيز، عبيد الرحمن، عبيد الله، أما لا أصل جلال اسم الله لا يصغر، تصير زيز، هذا خطأ بعض العامة. تحيم إذا كانت، هل هي تصغير لاسم الرحمن؟ لا، لعلها اسم آخر، ولهذا كان بعض المحدثين اسمه دحيم، يلقب دحيم. ها؟ وقالت امرأة العزيز، لا العزيز هذا مكبر، هذا دليل أن العزيز من الأسماء المشتركة. أسماء الله نوعان، اسم الله يسمى بالاسم الله الرحمن مالك الملك خالق الخلق رب العالمين النافع الضار المعطي المانع، أنا يسمى به إلا الله. والنوع الثاني مشترك، العزيز والرحيم والسميع والبصير والحي، جعلناه سميعا بصيرا وهو العليم والحكيم، هذه مشتركة سمى بها الله وسمى بها غيره، والسيد والمولى، هذه أسماء مشتركة. نعم، إذا سمي بالله فله الكمال، وإذا سمي بالمخلوق فله ما يليق به. نعم. ها؟ إن أم سلمة يعني كانت في الثقل على الإبل، في الثقل يسوق بها الأنجشة، يسوق الإبل والنساء عليها، وهي من ضمنها، هي من ضمن النساء في الثقل، وأنجشة الغلام يسوق ويغني، يسوقهن بضرب من الغناء، وكان حسن الصوت، قال ارفق بالقوارير، ارفق بالنساء ومنهم أم سلمة. نعم.
باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال
أحسبه فطيمة، ما عندك ألف
بدون ألف عفى الله
عنك، أحسبه فطيم،
قال في نصف أحسبه فطيما.
طيب،
وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
نغر ولا نغر عندك؟
نغر كذا أفهم.
ها ضبطها عندك؟ نغر كان يلعب به، الشارح ضبطها بإيش؟ ها قالوا نغير كان يلعب به هنا، هو طير ورد في بعض طرقه، الشاعر قال انه نغير، هنا في المثل نغر نعم
قال
ايه اشكال ها نغرون الشارح ضبطه الشارح ها قوله نغر ايش نغر إذا النغر نغر
نعم
نعم طير صغير مثل العصفور هذه الترجمة للكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل ذكر فيه قصة مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير قال ما فعل النغير نغر كان يلعب به ففيه من الفوائد ما ترجم له المؤلف رحمه الله جواز التكنية للصبي فهذا الطفل الفطيم كنه قال يا أبا عمير أبا عمير هذه كنه ولا لقب كنية لأن صدر بأبي يا أبا عمير ففيه ما ترجم له المؤلف جواز التكنية للصبي منع قال لا يكنى الإنسان إلا إذا ولد له ففيه جواز التكنية للصبي وجواز التكنية من لم يولد له والرد على من منع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كنى أخا أنس بأمه وهو صغير لم يولد له كناه وهو صغير لم يولد له وكانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله ولم يولد لها على الصحيح تكنى بأم عبد الله وعبد الله بن الزبير لأنها اللي ربته هي خالته والنغير مصغر نغر والجمع نغران النغير تصير نغر نغر الطير يسمى نغر ويصار قال نغير وجمع نغران بضم النون وهو طير صغير وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في مداعبة هذا الصبي في ناس لأهله وفيه من الفوائد جواز إدخال الصيد الذي ملكه خارج الحرم إلى الحرم المدني يجوز أن يدخل الصيد الذي ملكه خارج الحرم إلى الحرم ويذبحه ويأكله والممنوع أن يصيد في الحرم إذا أدخل الصيد من خارج الحرم جاز له أن يملكه وأن يذبحه ومثل الحرم المكي على الصحيح إذا لا فرق بينهما فقال بعض العلماء الحرم المكي أغلب لا يجوز إذا أدخل صيدا يجب عليه نطلقه يطلق يدها المشاهدة وإن كان مكية باق لكن ما يمسكه ولا يذبحه والصواب أنه لا فرق بينهما أنه لا بأس بجواز اقتنائه وذبحه فإن هذا النغر طائر لأبي عمير أدخل إلى الحرم بعد تملكه خارج الحرم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن هذا استدامة لتملك سابق أما أن يصيد في الحرم هذا ممنوع أو يشتري هذا ممنوع لكن هذا استدامة لتملك سابق كما أن المحرم لا يتزوج وهو محرم لكنه يستدين نكح زوجته فلا يمر بفراقها المحرم ما يمر بفراق زوجته لأن هذا استدامة فرق بين الاستدامة وبين الابتداء الابتداء المحرم لا يتزوج يحرم أن يتزوج يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح لكن يستدين نكح زوجته لا يمر بفراقها باقي نكاح لها وهذا هو الراجح في المسألة وقال بعض العلماء لا يجوز إدخال الصيد للحرم بل يجب إرساله ولا يجوز إمساكه داخل الحرم مطلقة إذا أدخل الحرم يجب عليه أن يتركه فلا يمسكه وإذا خرج الحرم أخرج والصحيح جوازه ما دل عليه الحديث وفي الحديث من الفوائد جواز إمساك الطيور وحبسها وإطعامها وأنه لا بأس بذلك إذا أمسكها وحبسها وأطعمها ولم يقصر في ذلك فلا حرج عليه قوله في الحديث فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه ويصلي بنا فيه من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة في البيت في بعض الأحيان إذا لم يتخذ ذلك عادة فإذا زارك إنسان من زملائك جماعة من زملائك في الضحى لا بأس تصلوا جماعة أو في الليل بعد العشاء إذا لم يتخذ عادة لا حرج وفي جواز الصلاة على البساط وعلى الحصير وعلى الأرض، لأنه أمر بالبساط اللي تحتها فيكنس وينضح، نظف باب النظافة، وفي أن الأصل في الأشياء الطهارة. وهذا الحديث هو حديث أبي عمير، ذكر القاضي أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، قال أهل الحديث يروون أشياء لا فائدة فيها، وقال ومثال ذلك حديث هذا الحديث يا أبا عمر ما فعل النغير، قال هنا الأشياء التي لا فائدة فيها. قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، ذكر 60 فائدة استنبط من الحديث وسردها العلماء الحافظ الآن، قال فلخصها مستوفيا مقاصدها. ذكر الآن قال منها استحباب التأني في المشي وزيارة الإخوان وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية وتخصيص الإمام بعض الرعية وخلط بعض الرعية مشي الحاكم وحده كثرة الزيادة تنقص المودة، النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص من نفس الفتنة، مشروعية المصافحة، تخصيص ذلك بالرجل دون المرأة إلى آخر. سرد المؤلف الآن منها ما يقرب من 47 فائدة نقل الحافظ عنه، وزاد عليها أيضا. هذه فوائد كلها. فقل بعض الناس إن أهل الحديث يرون أشياء لا فائدة فيها، قال هذا الحديث استنبط منه أكثر من 60 فائدة تزيد أيضا 60 فائدة الآن سرد السرح الآن 44 أو 47 فائدة الآن أمامك والله. وجواز إمساك الطيور في القفص، جواز إدخال الثدي الحرام، جواز تصغير الاسم ولو كان الحيوان، جواز مواجهة الصغير، إلى آخر الفوائد التي سردها. قال وبقي فيه من الفوائد أن بعض المالكية استدلوا والخطابي استدلوا على أن صيد المدينة لا يحرم. نعم بعدها إلى هذا الصواب الفائدة في نظر صاد، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلم محرمية من جهة الرضاع، هذا الصواب. سليم يدخل عليه النبي وحده ويقيل عندها لأنه ابن ابنه محرمية. نعم وأم ملحان كذلك أختها. نعم
باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة رضي الله عنها فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي
فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد إلى عندك ولا في
كذا أقل عنك إلى
رواية الحمد لله في المسجد. طيب
فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب.
نعم هذه الطريقة التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى، يعني جواز التكني بكنيتين فأكثر، يجوز أن يكون أن يتكني الإنسان بكنيتين فأكثر. فعلي له كنيتان سمى بأبي تراب وأبي الحسن، أبي الحسن لأن أكبر ولده الحسن وكناه النبي بأبي تراب، ففي جواز تكني الرجل بكنيتين فأكثر. وفيه التلقيب بلفظ الكنية لأدنى ملابسة، تلقيب بلفظ الكنية لأدنى ملابسة، لقب في أبي تراب لأدنى ملابسة لأنه اضطجع على التراب وامتلأ جسمه ترابا فلقبه وكناه في أبي تراب. في التلقيب بلفظ الكنية لأدنى ملابسة. وفيه إطلاق الاسم على الكنية، قال وإن كانت أحب الأسماء هي كنية سماها اسم، إطلاق الاسم على الكنية. قال إن كانت أحب الأسماء عليه لا أبو تراب، أبو تراب على الحكاية ولا قال لا أبو تراب ولا الأصل يقول لا أبي تراب. وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوم الفاطمة، هذا فيما يكون بين الرجل وامرأته، لأن الأخيار قد يحصل بينه وبين أهل المغاضبة، هذا طبيعي جبلي. غاضب علي من المشهود بالجنة له بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك حصل بينهم مغاضبة، لكنها مغاضبة وقتية بسبب شيء يعني من أمور تتعلق ب ليست يعني من أمور الدين، ليس خلاف بينهم في الدين، في أمور تتعلق بخلاف في الرأي، يعني مثلا في فيما يتعلق بالمنزل أو فيما يتعلق بشيء. غضب يوم فاطمة فخرج إلى المسجد حتى يهدأ الغضب. في اللفظ الآخر أن النبي جاء إلى فاطمة قال أين ابن عمك؟ قالت غضبني فذهب إلى المسجد، فذهب إليه في المسجد فخرج فاضطجع إلى جدار، ذهب إلى المسجد فاضطجع نام في المسجد فامتلأ جسمه ترابا، في أن المسجد غير مفروش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يصلون على التراب، وهذا كان موجود عندنا إلى عهد قريب، كان في البلاد هنا يصلى على التراب، ثم بعد ذلك وجدت الحصير، صلى على الحصير، كان الحصير يمد على مقدار الصفوف فقط، وبقية المسجد تراب أو حصبة، ثم بعد ذلك البسط ثم الفرش، وهكذا. وفيه دل على أن الإنسان يصلي على ما تيسر، إن كان الأرض مفروشة يصلي على البساط أو على الحصير، وإن كان التراب يصلي على التراب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه تشديد المثنات، يتبعه، وروي يبتغيه، فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. والشاهد أن جواز التكني بكنيتين فأكثر. نعم.
باب أبغض الأسماء إلى الله. حدثنا أبو اليمان. الله
يعين. نعم. أي نعم. في المسجد وخارج المسجد. قتل فله. جاء في صحيح مسلم في الضربة الأولى له 100 حسنة أو 70 حسنة، في الضربة الثانية 50 حسنة، والبرصي هذا لأنه لما فيه من السم يضع السم في الماء، ومن خبثه أنه ينفخ على نار إبراهيم، من خبثه إبراهيم الذي أوقد له الكفار لما أوقدوا النار صار ينفخ من خبثه، هو بعيد ما يأثر لكن من خبث الأشر اللي فيه ينفخ، كما جاء في الحديث، جاء هذا في الحديث أنه ينفخ على نادي إبراهيم. ها؟ يمسح ويغسل سهل. نعم. لأن قسم مصلحة قد تفوت. نعم. هذا هاتي محمد المسجد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأدب من صحيحه: باب أبغض الأسماء إلى الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: أخنع اسم عند الله. وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان: يقول غيره تفسيره شاهان شاه.
نعم، هل الترجمة هذه أبغض الأسماء إلى الله ترجم بأبغض، أبغض الأسماء إلى الله، وذكر حديث أبي هريرة من طريقين. الطريق الأولى قال: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، والرواية الأخرى: أخنع الأسماء عند الله، أو أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ترجم المؤلف بأبغض وهو بالمعنى، وقد أورد في هذا الباب حديثان، أحدهما بلفظ أخنى والثاني بلفظ أخنع، وقد ورد بلفظ أخبث وبلفظ أغيظ، أخبث رجل عن الله وأغيظه، وهما عند المسلم من وجه آخر عن أبي هريرة ولم يبي شيء عن مجاهد بلفظ أكره الأسماء، وأخنع من الخنع وهو الفحش في القول، وأخنع من الخنوع وهو الذل أي أذل، وقيل أوضع. قال عياض: معناها أشد الأسماء صغارا، فيكون من تسمى به أشد ذلا. وفي هذا الحديث بروايته تحريم التسمي بهذا الاسم ملك الأملاك بورود الوعيد الشديد. فسره سفيان قال: تفسير شاهان شاه عند العجم ترجمة ملك الأملاك شاهان شاه، شاهان شاه هو معنى ملك الأملاك، عند العجم شاهان شاه، فيه تحريم التسمي بملك الأملاك يرد الوعيد الشديد، ويلتحق بما في معناه مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وأمير الأمراء وخالق الخلق وأحكم الحاكمين، كل هذا لا يجوز التسمي به. ترجم الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث: باب التسمي بقاضي القضاة والأحوال. ثم ذكر هذا الحديث: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وفي لفظ أغيض، وفي لفظ أغيض رجل وأخبثه. قول تسمى يعني سمى نفسه، أخنى رجل عند رجل سمى يعني سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر عليه، سواء سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به. يلحق بما في معنى الحاكم الحكام والسلطان السلاطين. أما قاضي القضاة فهذا إذا أضيف فلا بأس به، إذا أضيف مثل قال قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الرياض، لا بأس إذا أضيف. أما إذا قال قاضي القضاة فهذا مثل حاكم الحكم. بعضهم قال لا بأس بقاضي القضاة، فالممنوع أقضى القضاة، أقضى القضاة هو الذي لا يمر، أما قاضي القضاة فلا بأس. سمى بعض العلماء قاضي القضاة، والإمام محمد بن عبد الوهاب ترجم قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فألحق قاضي القضاة بحاكم الحكام سلطان مثل ملك الأملاك، ملك الأملاك هو الله، سلطان السلاطين، حاكم الحكام، قاضي القضاة هو الله يقضي بين عباده، فلا ينبغي. لكن إذا أضيف زال محله، قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة الرياض، أضيف، لكن عند الإطلاق لا ينبغي. وأحسن منها أن يقال رئيس القضاة، رئيس القضاة لا بأس. فإذا انسخ هذه الترجمة تحريم التسمي بملك الأملاك، لأن هذا ذكر عياض أن معناها شد الأسماء صغارا، وقال ابن بطال إذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به شد ذلا. وقد فصل الخيل أخنع بأفجر، فقال الخنع الفجور، وقال أخنع الرجل المرأة إذا دعاها للفجور. نعم، مرة في درس الصباح هذه مشتركة، الملك قال لا ملك إلا الله، ثم قال إن الملوك إذا دخلوا قرة أفسدوها، تمام صحيح. لكن ملك الله تعالى يوصف بانتهاء الملك، والله تعالى ملك الملوك، وأما الملك يطلق على المخلوق الملك، وقال الملك أتوني به إن الملوك إذا دخلوا قرة أفسدوها. نعم كما سبق.
باب كنية المشرك. فقال مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا أحسن الله عليك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أنت أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى إذا أذن له فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي سلول
قال ابن أبي بن سلول
ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز أن يكن المشرك أو لا يكن؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثان. الحديث الأول حديث أسامة النبي صلى الله عليه وسلم كنا عبد الله بن أبي وهو مشرك قال أبا حباب. الحديث الثاني حديث أبي طالب كنا أبا طالب أبا طالب عمه وهو مشرك. ففيه جواز تكنية المشرك على وجه التأليف إما رجاء إسلامه أو لتحصيل منفعه.